أو رهن بما يقابلها من الدين وهو 50، ويبقى الرهن الثاني مرسلا ليس فيه رهن. الجواب الأول، لأن هذا عقد توثقة ليس عقد معاوضة حتى نقول ما تلف فهو يقابل بعوض، هذا عقد توثقة، والتزاحم فيه تزاحم استحقاق. وعلى هذا فنقول إنه إذا تلف بعضه فبقيه رهن بكل الدين، لا نقول إن الدين نصفه في له رهن ونصفه ليس له رهن، لأن المرهون تلف بعضه أي نصف. فاهمك؟ فهم جيد؟ طيب، يقول إن تلف بعضه فباقيه رهن بجميع الدين، ولا ينفك بعضه مع بقاء بعض الدين. هذا أيضا مهمة، لا ينفك بعض الرهن مع بقاء بعض الدين، ومع بقاء كل الدين من باب أول. والمثال نرجع إليه، نقول رجل رهن 5 شياه ب500 درهم، 5 شياه ب500 درهم، ثم إنه فك، يعني أوفى من 500 درهم، أوفى 300 درهم، والمرهون كم؟ 5 شياه. هل نقول إن ما يقابل الوفاء ينفك به الرهن؟ لا، بل نقول يبقى الرهن بجميع الدين، ولهذا قال لا ينفك بعضه مع بقاء بعض الدين، بل يبقى على ما هو عليه رهن بباقي الدين. واضح يا جماعة؟ طيب، وتجوز الزيادة فيه دون دينه، تجوز الزيادة في الرهن دون دينه. أما الزيادة في الرهن فلأن فيها مصلحة، وهو زيادة التوثيق. وأما الزيادة في دينه فلا يجوز، لأنه شغل بمشغول، لأنه يريد أن يشغل هذا الرهن بالدين الثاني مع أنه مشغول بالدين الأول، والمشغول كما قلنا لا يشغل. المثال، يقول نقول المثال، رجل استدان من شخص 50,000، وقال له الشخص أريد رهنا، قال هذه السيارة، فأخذها وانتهى العقد على هذا أن الرهن السيارة واحدة. ثم إن صاحب الدين وهو المرتهن شعر بأن السيارة لا تكفي الدين، فطلب ممن رهنه السيارة أن يرهنه سيارة أخرى. هل تجوز أو لا تجوز؟ طيب تجوز، لكن هل يجبر المدين على أن يرهن الأخرى؟ لا، لا لا يجوز، لكن لو اتفق فلا بأس، لأنه ليس فيه ظلم ولا ربا. وأما الزيادة في الدين فلا، الزيادة في الدين هي صورة المسألة، رجل استدان من شخص وأرهنه البيت، استدان 50,000 وقال لك البيت رهن، فهمتم؟ ثم إن المدين احتاج زيادة فلوس، فجاء إلى المرتهن وقال أقرضني، قال طيب أعطني رهن، قال الرهن الأول، هذه الأخيرة تتبع الرهن الأول. يقول المؤلف إن هذا إيش؟ لا يجوز، لأن الرهن بقي مشغولا بالدراهم الأولى، والصواب الجواز، الصواب أن هذا جائز، وأنه لا بأس بزيادة الدين، لأنه برضا الطرفين وفيه مصلحة. مصلح لمن؟ الحقيقة أن المصلح هنا للراهن، وذلك لأن المرتهن قد توثق لنفسه، فإذا جاء الراهن وطلب منه أن يضيف إلى الدين الأول شيئا يدخل في الراهن صار من نصيب الراهن، ولكن نقول لا مانع. ما المانع أن يكون لأحد الطرفين مصلحة فيما فعل، وهي مصلحة ليس فيها ربا وإنما هي معاملة مستقلة. نعم. إيش؟ إذا إيش؟ نعم. نعم. لا ما يلزم، لأن الراهن لا يلزم بوضع بدن عنه إلا إذا كان من تصرفه هو، إذا كان من تصرفه هو فلا بأس. نعم. لكن ما هو بيده، لكن لو أتلفه آخر فله أن يطالب بالضمان، وإذا ضمن صار رهن. نعم. الظاهر أنه يبقى، وأن ذمته ما تبرأ براءة تامة، لكنها لا تتعلق بدينه. أقول لا تبرأ براءة تامة، يعني ليس معناه أنه إذا مات والرهن أقل من حقه نقول ما كل هذا، لا نقول هكذا، لأن الدين متعلق بالذمة، لكن من جهة أنه لا تتعلق به نفسه كما جاء في الحديث نفس المعلق بدينه إن صح فإنها لا تتعلق نفسه بذلك، لأن صاحب الدين رضي بهذه الرهينة.
الراهن
يريد
أن
تأتي
بالراهن
بدله
مثله
وقيمته
حتى إذا
بعته
في وقت
السداد يكون أكثر. أي نعم له ذلك، يعني إذا قال أنا أريد أن تضمن بالقيمة، لأنه ربما عند السداد تكون قيمة هذا الشيء الذي تلف أعلى. كيف؟ المراغ طيب. نعم. كلم طاهر.
شيخ إذا كان جرى أن الإنسان جرى عند شخص الكتاب أن له أن يقرأه، فهل نقول أن هذا العرف يجري مجرى
اليد؟ إذا كان عرفا مضطردا معروفا فلا بأس، وأما إذا كان يفعله بعض الناس من بعض فلا يجوز إلا بإذن خاص.
ما يكون فرض يوم نفع؟
من؟
نفس هذا التصرف قراءة
المعجم. هذا غير مقصود ولا شيء في العقل. نعم. لكن لو فرض أن المراجعة هذه لها قيمة لكن يجب أن نحتسبها من دين.
لو أن رجلاً استدنى من رجل
مالاً ثم
رهنه عقداً
أين؟ الصحيح أنه لا محمد الوسيط لا يقوم وتجعل قيمة مع الرحمة. نعم. ايش؟ لا ينفك الرهن بالخمس، تبقى الخمس كلها رهن. إنه يعني كلما على أنه كلما أوفى شيئا من الدين انفك ما يقبله من الرهن. أمامهم القضاة يذهبون المحكمة. نعم.
إذا كان
مهون
سيارة ووقفها المستأنف في الشارع هل يعتبر تفريط؟
من؟ بالنسبة للعرفنا الآن إذا كان الشارع واسع فإنه ليس بتفريط، أما إذا كان ضيقا فهو تفريط لا شك، تفريط من وجه وتعدي من وجه آخر، تفريط من جهة حفظ السيارة وتعدي على أهل الشارع.
لكن السرقة ما في علاقة.
نعم.
سرقة.
لا أنت تقول صدمت.
لا سرقة سرقة.
هذا ينبني على أنه هل السيارات في الأسواق تعتبر محرزة أو لا؟ هذا محل خلاف بين القضاة الآن، منهم من يرى أن الحرز لقوة الأمن واستتبابه، ومنهم من يرى أنها ليست بحرز، والصحيح من حيث الضمان أنها حرز فتضمن، وأما من حيث قطع اليد السرقة فدرء الحدود بالشبهات أمر لا بد منه. نعم.
بارك الله فيكم يا شيخ. إذا كان الرهن سيارة فهل له أن يركبها بنفقتها كما يركب الظهر؟
لا. والفرق بينهما أن الظهر لا بد له من الأكل لأنه حيوان مضطر إلى أكل وشرب بخلاف السيارة، لكن كما قلت لكم قبل قليل إذا طلب أحدهما أن ينتفع بالرهن بلا ضرر على الآخر وجبت إجابته.
حفظك الله. لو استدان منه مالا فطلب رهنه برا ثم سافر الراهن وانقطع، فخشي هذا المتهم أن يفسد مع الزمن، فهل له بيعه بدون
استئذان؟ كيف؟
وهل له أن يبيعه ويجعل مكانه تجعل قيمته رهنا
مثلا؟ من اللي يبيعه؟
المرتهن.
إذا خاف إيش؟ فساده؟
إذا خاف فساده
إيه ما بالشك
فليحصل
إيه. نعم نعم. هذه مباع وتجعل القيمة رهن المكان. أنت لا بأس نقول هذا إن لم يكن تناسب، أليس يجوز أن يرهنه بيتا يساوي مليون ريال في 100 ريال؟
هذا
مشبه. لا 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 فرق، لأن الرهن مشبه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الله وسلم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن رهن عند الدين شيئا توفى أحدهما أو رهناه شيئا فاستوفى من أحدهما انفك في نصيبه، ومتى حل الدين وامتنع من وفائه، فإن كان الراهن أذن للمرتهن أو العدل في بيعه باعه
أو العدل في بيعه باعه
ووفى الدين، وإلا أجبره الحاكم على وفائه أو بيع الرهن، فإن لم يفعل باعه الحاكم
ووفى بينه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رجل رهن عبدا، محمد الشراف، رجل رهن عبدا فجني على هذا العبد وأخذ أرش الجناية، فهل يكون الأرش رهنا أو لا؟ يكون العرش رهنا مع العبد. لماذا؟
لأنه هو
الحق،
يعني يعتبر من النقص، يعني الدنيا على العبد
فنقص، يعني عوضا عن نقيصه في الرهن فيلحق به. طيب، وآخر رهن عبدا فكسب العبد وحصل، هل يلحق كسبه به؟
نعم يلحق.
نعم لماذا؟
لأنه من كسبه يعتبر تابع
له. نعم لأنه من عمله وكسبه فيكون تابعا له. لو مات الرهن فعلى من تكون مؤونة تجهيزه؟
على مالكه
وهو الراهن. فيها دليل؟
نعم فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن من صاحبه.
نعم لا يغلق الرهن، لا يغلق الرهن
من صاحبه.
نعم
له غنمه وعليه غرمه.
احسنت. طيب ما هو الذي ينفذ من تصرف الراهن؟ عبيد ما هو؟ نعم لا ينفذ ايش؟ لا ينفذ من تصرف شيء اذا كان الرهن مقبوضا وعوض.
ها ينفذ
عتق العبد. نفذ. تمام توافق يا بعيد. اي تخرج هذا. طيب المذهب عوض ينفذ العتق.
نعم
فهذا اقول يضيع حق المرتهن.
لا
ها
يقول تؤخذ قيمته مكانه.
طيب واذا كان مؤثرا الراهن؟
ها
واذا كان مؤثرا؟ نعم. اي طيب اين طيب المسألة هذه فيها أقوال ذكرناها من قبل. نعم
شيخ القول الصحيح أنه لا يعتق.
القول الصحيح أنه لا ينفذ العتق كغير من التصرفات. طيب تعليلهم بماذا يجيبون؟
من؟
تعليل المذهب أن يقول ينفذ لأن العتق له سراية وتغليب مبنية على السراية والتغليب.
نعم يقولون لأن العتق يعني ينفذ يعني لأنه قوي مبني على السراية والتغليب. هذا تعليلهم.
وهل هذا صحيح؟
لكن هذا غير صحيح. نقول نعم هو في سراية فيه سراية لكن لو كان فيه غير إسقاط حق الغير. أما نعم. فيه إسقاط حق الغير فلا ينفذ.
هنا يعني ولأن العتق قربة.
نعم.
فلا يتقرب إلى الله بمعاصيه.
نعم.
طيب والمسألة ذكرنا فيها
شيخ قلت لأنه يحرم هذا الفعل يحرم. هم يقولون حتى وإن حرم فإنه ما إيه؟ حرمته لجرائن أو لسرائن.
نعم نعم. القول الثاني المذهب أنه ينفذ. والقول الثالث أنه إن كان معسرا لم ينفذ وإن كان موسرا نفذ. لأن المعسر يتعذر معه يتعذر منه أخذ القيمة التي تكون رهنا وأما الموسر فتسهل فلا يضيع حق المرتهن. ولكن الصواب أنه لا ينفذ مطلقا حتى وإن كان الراهن من أيسر الناس لأنه تعلق به حق الغير. طيب يقول المؤلف إن الرهن أمانة في يد المرتهن. الرهن أمانة في يد المرتهن. فما هو الضابط في الشيء الذي يكون أمانة أو غير أمانة؟ اللي وراك. نعم أنت. أي نعم ما حضرت. طيب
قل لي أنه شيخ حصل تصرف فيه بيد المال.
لا ما هي الضابط أنه ضابط نريد ضابطا يكون عاما في هذا وغيره.
كان بإذن المالك أو بإذن الشارع فإنه
يصح صرف. فهو أمانة. لا مو يصح صرف فهو أمانة. وما كان بغير إذن الشارع والمالك ها فليس بأمانة. طيب ينبني على هذا أن الأول الذي حصل على الشيء بيده أمانة لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرق. وأن الثاني ضامن بكل حال. هذه قواعد مفيدة لكم. الثاني الذي حصل المال بيده بغير إذن الشائع والمالك هذا متعدي فيضمن بكل حال. والأول الذي حصل المال بيده بإذن من الشارع أو إذن من المالك هذا أمين. فلا يضمن إلا بتعد أو تفريط. إذا رهن بيتا سامح، إذا رهن بيتا وسلمه إلى المرتهن فهل يؤجره المرتهن أو الراهن أو ماذا؟
القول المصنف أنه لا يجوز لأحدهما أن يتصرف فيه إلا بإذن الآخر.
طيب،
إذا لم يأذن بقي معطلا،
إذا لم يتفقا بقي معطلا ولو كانت أجرته للسنة 10,000 أو أكثر. طيب،
الحكم الصحيح أن من طلب منهم عقدا لا يضر بحق الآخر يجب على الثاني موافقته.
نعم، عرفتم؟ الصحيح أنه إذا لم إذا طلب أحدهما ما لا يتضرر به الآخر وجبت إجابته، لأنه إن طلب الراهن فهو ملكه، له أن يؤجره وهو لا يضر المرتهن بل ينتفع به، لأن الأجرة تكون رهنا معه فهو تقوية له. وإن طلبه المرتهن وأبى الراهن فهذا محل إشكال، لأن بعض العلماء يقول إذا طلب المرتهن دون الراهن فإنه لا يجبر الراهن، لأن الراهن مالك فكيف يجبر على تأجير ملكه؟ لكن الصحيح أنه يجبر، لأن المرتهن يقول أنا لي إيش؟ أنا لي حق في هذا، أنا أريد أن يؤجر حتى تكون أجرته رهنا وزيادة في التوثيق، فعلى هذا تكون القاعدة ما ذكرناه أولا، وهي أنه إذا طلب أحدهما من الآخر ما فيه منفعة دون مضرة على صاحبه وجبت إجابته حتى لا يضيع المال ويخسر الجميع. الآن نبدأ أظن باقي عليه المناقشة. نعم، رجل رهن بيتا يا هداية الله، بيتا مليون ريال، مليون ريال، كم مليون ريال؟ 10,000,000. غلط، 10,000,000. 10,000,000. غلط، المليون كم؟
10,000,000.
صحيح،
10,000,000.
ما هو 1,000,000؟
أو 10,000,000 كله.
طيب، 10,000,000 ثلاث كلمات، لكن 1,000,000 كلمتان. طيب، 1,000,000. ثم أوفى نصيبه المدين، أوفى ما عليه إلا درهما من 1,000,000، هل ينفك الرهن أو لا؟ يعني لا ينفك الرهن إلا بقضاء الدين كله، كذا؟ اصبر اصبر اصبر، يعني لا ينفك الرهن إلا بقضاء الدين كله ولو بقي واحد من مليون، توافقون على هذا؟ نعم، لأن الحق باق في الرهن. تمام. طيب، رهن عند اثنين شيئا، الأخ، أي نعم، رهن عند اثنين شيئا فوفى أحدهما، هل ينفك الرهن في حق الذي استوفى حقه؟ صحيح؟ طيب، إذن نبدأ فيه شيء. وإن رهن عند اثنين شيئا فوفى أحدهما أو رهناه شيئا فاستوفى من أحدهما انفك في نصيبه. رهن عند اثنين شيئا فوفى أحدهما، هذا الشيء المرهون ملك لواحد، المرهون ملك لواحد، رهنه عند اثنين فوفى أحدهما، فإنه ينفك الرهن في نصيبه دون نصيب صاحبه. مثال ذلك: استدان زيد من عمرو وبكر 100,000، كل واحد أدانه 50,000، ثم رهن عندهما قال: هذا البيت رهن بدينكما، ثم أوفى أحدهما، أوفى بكرا، احنا قلنا بكرا ولا عمرا؟ عمرو بكر، أوفى عمرو، فهل ينفك في نصيبه؟ الجواب نعم، ويبقى هذا البيت مرهونا نصفه فقط وباقيه غير مرهون. هذا معنى قوله: ان رهن عند شيئا فوفى احدهما أو رهناه شيئا فاستوفى من أحدهما. الآن المرهون لواحد أو لشركة؟ أو رهناه شيئا. الواحد المرهون الآن لواحد ولا لشركة؟ لشركة. هذا بيت مشترك بين زيد وعمر. استدان الرجلان من شخص فرهناه البيت المشترك فاستوفى من أحدهما، هل ينفك الرهن في نصيبه؟ يقول المؤلف نعم ينفك في نصيبه، وذلك لأن الصفقة اشتملت على عقدين، فإذا انفك الرهن في أحد العقدين بقي الرهن الآخر. ثم قال المؤلف رحمه الله: ومتى حل الدين وامتنع من وفائه إلى آخر. متى حل الدين على من؟ على المدين الذي هو الراهن. وامتنع أي المدين وهو الراهن من وفائه، فإن كان الراهن أذن للمرتهن أو العدل في بيعه باعه. إن كان الراهن أذن للمرتهن أو للعدل في بيعه، أذن للمرتهن إذا كان الرهن بيد المرتهن، أو العدل إذا كان الرهن عند عدل، يعني رجل عدل اتفق عليه. فإن كان الراهن أذن للمرتهن أو للعدل في بيعه باعه ووفى الدين. مثاله: رهن سيارته عند شخص استدان منه 100,000 ثم حل الدين، وكان قد أذن للمرتهن أنه إذا حل الدين ولم أوفي فبع، فهنا نقول إذا حل الدين وقال أوفني وقال لا ما عندي شيء، فهنا يبيع. يحتاج إلى تجديد الإذن؟ لا، يكفي الإذن الأول. أو العدل مثل أن تكون السيارة التي رهنها عند الدائن بيد شخص ثالث، يعني أن الراهن الذي استدان لم يثق بالمرتهن وجعل السيارة عند شخص آخر عدل مأمون، وقال له إذا حل الدين ولم أوفي فبع السيارة وأوفي المرتهن. فنقول كالأول، نقول إذا حل الدين وامتنع الراهن من الوفاء فإن العدل يبيعها ولا يحتاج إلى تجديد إذن للإذن السابق. ولهذا قال: فإن كان الراهن أذن للمرتهن أو العدل في بيعه باعه ووفى الدين، وإلا أجبره الحاكم على وفائه أو بيع الراهن. وإلا يعني إن لم يكن أذن، يعني رهن العين ولم يأذن في بيعها عند حلول الأجل إذا امتنع من الوفاء، هنا يترافع الطرفان إلى الحاكم. ما لم يرضى الدائن ببقاء الدين بدون أن يباع الرهن، هنا يترافعان إلى الحاكم فيجبره الحاكم على وفائه، وهذا إن كان بيده شيء، إن كان المدين بيده شيء أجبره الحاكم على وفائه. وإن كان فقيرا أو ماطل أجبره على بيع الرهن، قال بيعه، يعني أو إذن للمرتهن أو العدل في البيع، يعني يأمره أن يبيعه مباشرة أو أن يأذن للعدل أو للراهن أو للمرتهن في بيعه. فإن أبى قال: فإن لم يفعل باعه الحاكم ووفى دينه. وإنما احتجنا إلى هذه المراتب مع إمكان الحاكم أن يتولى بنفسه من أول الأمر بيع الرهن والوفاء، لكن احتجنا إلى هذه المراتب حفاظا على أموال الناس وعلى أن لا نعتدي عليها. حتى الحاكم لا يعتدي على أموال الناس إلا إذا تعذر مباشرتهم إياها بأنفسهم، فإن لم يتعذر فإن الواجب أن تكون الأموال محترمة، فلا نبيع على الراهن ملكه بدون أن نعجز عن وفائه، فإذا عجزنا عن وفائه فحينئذ يتولى الحاكم بيع الرهن ووفاء الدين، وحينئذ إما أن يكون ثمن الرهن أقل من الدين أو أكثر أو مساوي. إن كان مساويا فهذه بتلك، أعطيناه ثمنه وانتهى الموضوع. وإن كان أقل، يعني الدين 10,000 ريال وثمن الرهن 8، أعطيناه ثمن الرهن وبقي له على الراهن 2000، ولا نقول إن قيمة الرهن تكفي لأنه أي المرتهن رضي بالرهن فليس له إلا ما ارتهن، لأن الدين متعلق بإيش؟ بالذمة، والذمة الآن لم تبرأ، الذمة فيها 10,000 وهذا الرهن بيع 8 فبقي 2000، واضح؟ وإن كان الرهن بيع بأكثر من الدين استوفى المدين حقه والباقي يرد إلى من؟ إلى الراهن، وهذا واضح. ثم قال: فصل. ويكون عند من اتفق عليه، يكون الضمير يعود على الرهن، واتفق الألف تعود على الراهن والمرتهن. طيب، هذا ما لم يرضى الراهن بكونه بيد المرتهن، فإن رضي فذلك المطلوب، وإن لم يرضى لعدم ثقته به قيل لهما اختار من يكون بيدك، اختار من يكون بيدك، إذا اختار فلانا صار بيده. فإن اختلف قال أحدهما أنا أريد فلانا، وقال الثاني أنا أريد فلانا الآخر، فكيف نعمل؟ هل نقدم قول الراهن لأنه المالك الذي يخشى على ملكه، أو نقدم قول المرتهن لأنه لأنه الطالب للحق الذي يريد أن يتوثق، أو نقول لا نأخذ بقولكما ونرجع إلى المحكمة إلى القاضي فيعين؟ نعم، الثالث أقرب إلى الصواب، الثالث أقرب. لماذا؟ لأنه مشكل، إن راعينا قول الراهن لأنه المالك فقد يختار المالك رجلا لا يثق به المرتهن، أليس كذلك؟ وإن قدمنا قول المرتهن لأنه صاحب حق ويريد أن يتوثق بحقه فإن الراهن قد لا يثق به، يقول أنا أخشى على ملكي إذا كان بيد هذا الرجل. لذلك لا نرى فكا للنزاع وحلا للمشكلة إلا أن ترفع إلى القاضي ويعين من شاء. فعلى هذا يقول يكون عندما اتفق عليه، إن اتفق عليه، وإن اختلف فالمرجع إلى إلى القاضي، لأن له الولاية العامة. وإن أذنا له في البيع لم يبع إلا بنقد البلد، إن أذنا الضمير يعود على من؟ الراهن والمرتهن، له أي العدل في البيع لم يبع إلا بنقد البلد ولا يبيع بنقد آخر. فمثلا هنا الآن نقد البلد ما هو؟ ريال السعودي، لا يبيع بدولار مثلا، لأنه إذا أطلق العقد رجع إلى العرف المتعارف بين الناس، والمتعارف بين الناس هو النقد المتداول بينهم، فهو لا يبيع إلا بنقد البلد. طيب، لو قال أنا أريد أن أبيعه بمثل الدين، يعني أن هذا مرهون بدولارات، مرهون بدولارات، وأذنا له في البيع، هل يبيع بالدولارات أو بنقد البلد؟ بنقد البلد، هذا ظاهر كلام المؤلف، يبيع بنقد البلد، لأنه ربما ترتفع القيمة، قيمة الدولارات فيخسر الراهن، وربما تنخفض فيكون في هذا ضرر على المرتهن، وعلى هذا فلا عبرة بالدين أو بجنس النقد الذي هو الدين، بل العبرة بنقد البلد. طيب، وهل يبيع بفئة 500 أو فئة 100 أو فئة 50 أو فئة 10 أو فئة ريال؟ نعم، كل واحد. لكن في ظني أن الدين إذا كان كثيرا فالأحسن 500، لكن إذا كان مليون بيجيب لهم مليون واحدة من أمهات ريال، هذه تحتاج إلى خيشة كبيرة. على كل حال، إن نقول النقد لا بد من نقد البلد، أما كونه واحد يعني من فئات كبيرة أو صغيرة هذا يرجع إلى ما تقتضيه المصلحة. نعم، يقول إلا بين نقد البلد. وش بعد عندكم؟ وإن قبض الثمن في يده فمن ضمان الراهن فتلف. نعم، وإن قبض الثمن، لا أنا إن باع مشروف عليه ثم هذا ما لخبط، ما أدش ما يخال. وإن باع وقبض، وإن قبض كل واحد، ما هو قابضنا الثمن إلا بعد البيع. ولهذا كانت هذه شرح ظهر الشرح، إن باع وقبض. يقول وإن قبض الثمن فتلف في يده فمن ضمان راح. لا، هذه بس سطر واحد يمشي. باعه وقبض الثمن، كيف؟ شرح. وإن قبض الثمن، هذه النسخة الصحيحة، إن قبض الثمن فتلف في يده فمن ضمان الراهن، وذلك لأن الدين ثابت في ذمة الراهن حتى يستلمه من؟ المرتهن. المرتهن ما استلم الثمن، لم يوفى دينه، فإذا تلف فمن ضمان الراهن. ولكن يشترط في ذلك أن يكون بلا تعد ولا تفريط، فإن كان بتعد وتفريط صار هناك ضامن آخر وهو العدل الذي وكل من قبل الطرفين. وعلى هذا فلننظر، باع العدل الثمن، نعم، باع العدل الرهن وقبض الثمن، ثم أتى حريق شب في البيت ومنه الثمن وتلف، فهنا المرتهن يرجع على من؟ على الراهن، لا إشكال، ولا يرجع الراهن على العدل لأنه تلف بلا تعد ولا تفريط. طيب، مثال آخر، قبض العدل الثمن ووضعه على عتبة الدكان، على عدد الدكان، ثم نسي وذهب يصلي فأتى وقد سرق. الضمان للمرتهن على من؟ يا إخواني، رويدكم، الضمان بالنسبة للمرتهن على الراهن، والراهن يرجع على العدل، لأن المرتهن يقول حقي في ذمتك، يعني الراهن، فيرجع المرتهن على الراهن ثم الراهن يرجع على العدل. أما رجوع المرتهن على الراهن فظاهر، لأن الدين في ذمته وهو لا يعرف إلا الراهن، وأما رجوع الراهن على العدل فلأنه فرط، لأن هذا ليس حفظ المال. الأموال المهمة أن تضعها على طول في الصندوق، لأن الإنسان معرض للنسيان، وهذه أيضا مسألة ينبغي الإنسان أن يسير عليها في حياته، وقد نبهنا عليها، أن يبدأ الإنسان بالأهم، وذكرنا هذه مرة في إيش؟ في حديث عتبان بن مالك، أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء إليه قال أين تريد أن أصلي؟ وقد صنع له طعاما، ولكنه لم يبدأ بالطعام، لأنه إنما جاء ليصلي في مكان يتخذه عتبان مصلى. نعم، وذكرنا أيضا لما بال الصبي على حجر في حجره دعا بماء فأتبعه إياه. إن الإنسان لا يفرط، لا يقول بخلي هذا إلى قمت حطيته مكانه أبدا، حتى في المراجعة الآن الإنسان يراجع كم كتاب يراجع مثلا 5 كتب كل كتاب في رف. إذا رجعت واحد لا تقول بحطه عندي وأنت من محتاج له، ضعه أولا في مكان في مكان، لأنك ستضعه ولا بد. فأولا لجل يسلم المكان اللي حولك من تكتيس الكتب، ولأجل يكون منظم. فمثلا نقول إن الدراهم مثلا إذا أعطيتها أمانة لا تخليها مثلا عندك أمامك تقول إذا قمت دخلتها في الصندوق، دخلها على طول، لأن الإنسان بشر ربما ينسى ويضيع. كذلك إذا عنا في ذهنك وأنت طالب علم ما في مانع أن ينتقل يعني من المال إلى العلم. إذا عنا في ذهنك مسألة قلت هينا أخليها بعد، لا راجعها على طول ما دام أنك محتاجها، ولست تراجع مسألة معينة من قبل. أما إذا كنت تراجع مسألة معينة من قبل لا تتلهى بغيرها فتضيع. كذلك أيضا يمر بك فائدة قد لا تراها في أي كتاب، وقد لا تكون هذه الفائدة في الموضع التي تظن أنها فيه، فيقول الإنسان خلاص إن شاء الله ضبطتها في قلبي خلاص ما أنساها، ولا يذهب يقيدها، أو على الأقل يشير إلى صفحتها في جانب الكتاب، ثم بعد ذلك ينسى وتضيع عليه، وهي فائدة درة تعتبر. نعم، ولكن يقول خلاص هذه ما نبناسها بل لأنها مهمة، ولكنه ينسى، إنسان بشر. على الأقل قيد الصفحة إذا أردتها وجدتها مسهلة ميسرة. فمثل هذه المسائل ينبغي الإنسان أن يتفطن لها لأنها مفيدة. طيب، يقول انتهى الوقت. ايش؟ سمعتم سؤاله؟ يقول إذا قبض الدراهم المعدودة وصدق المقبض الدافع، نعم قال الدافع هذه 1000 أخذها مصدق إياه، ثم لما رجع إلى البيت وعدها وإذا تسمعها هل يرجع عليه؟ لا، لا يرجع ما دام صدقه، لأنه هو المفرد. أليس الغلط واردا من كل أحد؟ نعم.
حتى هذا المسألة وجد الشيخ وقع
أخل. نعم.
إذا كان الرجل معسرا وحل موعد الوفاء وكان رهنه مما لا يستغني عنه عادته كبيت ونحوه، فهل يباع عليه أم يؤمر الدائن بأن ينظره إلى الميسرة؟
هل أجبر على الرهن؟
إيه، الدائن قال له لا أعطيك إلا أن ترهنني شيء.
هل أجبر على الآخر؟
محتاج يا شيخ معسر
ولو كان محتاج ما أجبر. المهم أنه إذا حل الدين يباع الرهن ولو كان الإنسان فقيرا،
ولو كان مما لا يستغني عنه،
ولو كان مما لا يستغني عنه، لأنه رهنه باختياره. نعم.
أقول عنكم شيخ، يقولنا في موافقة المؤلف عدم جواز البيع للرهن إلا بالنقد البلد، وقسنا على الدولار قلنا يعني لا يجوز لأن الدولار متفاوت وقابل للارتفاع والنزول، حتى يعني عملة البلد تنزل وترتفع.
إينا وإحنا وأصله إذا نقصت قيمة الدولار زادت قيمة نقد البلد.
شيخ ما في بأس يعني يكون بالدولار؟
لا يجوز إلا بنقد البلد.
لماذا شيخ؟
من هذا المتعرف عليه، أنا ما أبرحنا أتعامل بالدولار بنقد أمريكا وأنا هنا في القصر. نعم.
إذا امتنع عن الوفاء.
إيش؟
إذا امتنع عن الوفاء الراهب امتنع عن الوفاء ولم يأذن له بالبيت، اختصم ولكن لم يجد هناك حاجة أن يحكم بينهما. ماذا يصنع؟
لا بد من أن يتفق على شخص يحكم بينهم ويحكم على رجل.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة. مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع الهلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.